الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وتعينها وامتيازها بذاتها لا بتعين زائد عليها إذ ليس في الوجود ما يغايره ليشترك معه في شيء. يقول المصنف وتعينها أي وتعين الحقيقة المحضة وامتيازها أي الحقيقة المحضة بذاتها لم تتعين وتتشخص هذه الحقيقة المحضة بعلة وسبب بل إنما تعينت وتشخصت بذاتها لأن محض لا نهاية لا يعقل أن يكون مكتسبا للتعين من غيره فتعينه وتشخصه بنفس ذاته لأنه حقيقة الحقائق لأن دقيق الحقيقة في كل الأشياء وليس شيء منها ولذا قال وتعينها وامتيازها بذاتها لا بتعين زائد عليها لماذا ليس بتعين زائد على هذه الحقيقة المحضة قال تعليل إذ ليس في الوجود ما يغايره إذ ليس في الوجود أي ليس في دائرة التحقق والوجود ما يغاير محض الوجود ما يغاير لا نهاية الوجود إذ ليس في الوجود ما يغايره أي ما يغاير هذه الحقيقة المحضة ليشترك معه في شيء وبعبارة أخرى إن في مرتبة محض الوجود لا يعقل أن يكون هناك شيء حتى يكون مقابلا بهذه الحقيقة حتى تحتاج الحقيقة أن تتميز عنه مقام التميزات مقام جنس مع جنس نوع مع نوع فرد مع فرد في مقام محض الوجود لا تعقل هذه الأمور وليس في هذه الأمور مكان ومجال ليشترك معه أي مع هذه الحقيقة المحضة في شيء ويتميز عنه لكي يشترك معه في أصل حقيقة الوجود لأن محض الوجود كما تقدم لا تتفرغ ولا تتفنى ففي مرتبة الأحدية في مرتبة الذات القدسية ليس هناك شيء في تلك المرتبة لأنها مرتبة فوق المراتب بها تقوم المراتب ويتميز عنه بل ويتميز إذ ليس كذا ليشترك معه في شيء ويتميز عنه في شيء وذلك لا ينافي ظهورها أي الحقائق والأشياء الإمكانية في مراتبها المتعينة يقول وذلك وقوله ليس يقابله شيء أو ظهوراته ليست مقابلة لتلك الحقيقة تجلي الشيء لا يقابل الشيء فلا يجوز لقائل أن يقول كيف ليس معه شيء ولا يتميز عن شيء، وهناك حقائق من عالم التجرد وعالم المثال وعالم الطبيعة. يقول ظهورات الشيء لا تقابل الشيء، هذه من المعاني الحقية المندفة التابعة لتلك الحقيقة. فالظهور والتجلي شأن الشيء وليس مقابلا للشيء، وذلك لا ينافي ظهورها، يعني ظهور الحقيقة المحضة في مراتبها المتعينة. يا مراتب هي المراتب القابليات، هي مراتب التجليات، هي مراتب الظهورات. بل هو أي الوجود الماحض، بل هو أي الوجود الماحض أصل جميع التعينات. الوجود الماحض هو أصل جميع التعينات الصفاتية. كل الصفات ترجع إلى تلك الحقيقة الواحدة، لأن الصفات هي عين الذات. ظهورات الصفات شؤون الصفات، شؤون الذات، وما كان من شؤون الذاتي لا يكون مع مقابلا للذاتي. فله مع تلك الحقيقة جمع قيومية، جمع هيمنة، فهو يجتمع مع تلك الحقيقة لأنه من ظهورات تلك الحقيقة. بل هو أي الوجود الظاهر أصل جميع التعينات، يا تعينات الصفاتية والأسمائية. الصفات بلحاظ نفس الصفة، والأسماء بلحاظ الصفة بمنظار الذات. جميع التعينات بل هو أصل جميع التعينات الصفاتية والأسمائية والمظاهر العلمية. المراد من المظاهر العلمية هو الفيض الأقدس بلحاظ الأعيان الثابتة، والفيض الأقدس بلحاظ الأعيان الثابتة. والعينية هو الفيض المقدس، والعينية هو الفيض المقدس، والنفس الرحماني، والوجود المنبثق، وهي الأعيان الخارجية. فإذن والمظاهر العلمية ظهور الحقائق في مرتبة الذات علما، والعينية ظهور الحقائق في مرتبة الخارج تعينا ورحمة خارجية. صح العبارة؟ والعينية الأمور الخارجية، ولها وحدة لا تقابل الكثرة، هي أصل الوحدة المقابلة لها. يقول ولها، يعني ولهذه الحقيقة الحقة المطلقة الحقيقية الأصيلة لها وحدة. هناك الوحدة ليست وحدة عددية تقابل الواحد الاثنين، وتقابل الاثنين الثلاثة، والثلاثة الأربعة، وهكذا. هناك في العدد المنفصل، في الكم المنفصل، الوحدة عددية، كل واحد يقابل الواحد الآخر. فيقول ولها أي وللوحدة الحق، أي وللحقيقة الحقة وحدة. هذه الوحدة هي الوحدة الذاتية المعبر عنها الوحدة الذاتية الأخلاقية. الأخلاق تارة يكون قيدا، وتارة يراد من الأخلاق هو السريان واللا نهاية. فالأخلاق بمعنى القيد يقابل الكثرة، فالاخلاق بمعنى الخير يقابل الكثرة. فيقول الوحدة هاهنا هي الوحدة التي ليس الاخلاق قيدا لها، ليس الاخلاق قيدا لها، لأن الوجود المقيد بالاخلاق، لأن الوجود المقيد بالاخلاق المقابل للتقييد، المقابل للتقييد المطلق بقيد الاخلاق يقابل من؟ يقابل التقييد. هذا الوجود المطلق بقيد الاخلاق المقابل للتقييد هو الصادر الاول المعبر عنه بالفيض المنبثق. فإذا هناك إخلاقان، إخلاق يرجع إلى الوحدة الحقة الحقيقية هذا لا يقابل التقييد، هذا بمعنى السريان، بمعنى لا نهاية، بمعنى محض الوجود، هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى. والإخلاق المقابل للتقييد هو الوجود الواحد الصادر من الحق، وهو الوجود المنبثق المقابل للتعينات الخاصة والحقائق المعينة والآثار المتقابلة المتكثرة. فهنا تقييد في مقابل إطلاق، فالإطلاق هنا قيد وهناك ليس بقيد، بل هو فوق الإطلاق والتقييد. سيقول الشارح وهو القيصري ولها وحدة، يقول ولهذه الحقيقة المحضة اللامتناهية وحدة، لكن هذه الوحدة لا تقابل الكثرة. هذه الوحدة الوحدة المقابلة للكثرة هي وحدة الصادر الأول التي الوحدة فيها إطلاقية، يعني إطلاق في مقابل التقييد، في حين أن الوحدة الحقة الحقيقية هي الأصل للوحدة الإطلاقية المقابلة للكثرة. فإذا الوحدة الإطلاقية التي هي الفيض المنتفض، التي هي الفيض المقدس، هذه الوحدة تقابل من؟ تقابل الكثرات. هذه الوحدة المقابلة للكثرات الوحدة الحقيقية أقل لها. أقل عبارة، أقل عبارة، ولها وحدة ولها أي وللحقيقة الحقة الأصيلة وحدة، لكن تلك الوحدة الحقيقية الحقة لا تقابل الكثرة. ما هي التي تقابل الكثرة؟ الوحدة الإطلاقية للوجود المنبثق للواحد الصادر من الحق سبحانه وتعالى، هذه تقابل الكثرة. هنا إطلاق وتقييد، فالإطلاق هنا قيد من القيود. ولها وحدة لا تقابل الكثرة، هي أي الوحدة الذاتية المطلقة، هي أي الوحدة الذاتية المطلقة بنحو كون الإطلاق لا ليس بقيد، هي أصل الوحدة، هي أصل الوحدة لهذه الوحدة المقابلة للكثرة، هي أصل الوحدة لمن؟ لهذه الوحدة التي هي الفيض المنبثق المعبر عنها بالوحدة الأسمائية، هذه الوحدة المقابلة للكثرة التي يعبر عنها بالوحدة الأسمائية هي فرع عن أصل هو حقيقة الحقائق. فالوحدة الحقيقية هي الأصل، والوحدة الأسمائية فرع عن تلك الحقيقة. الوحدة الأسمائية تقابل الكثرة، هي أي الوحدة الذاتية الإطلاقية أصل الوحدة أرضي. أصل أي وحدة؟ أصل الوحدة المقابلة للكثرة، والوحدة المقابلة للكثرة هي الوحدة الأسمائية كما قلنا الآن. فإذا الوحدة الأسمائية فرع عن تلك الوحدة التي هي الوحدة الحقة الحقيقية الأخلاقية الذاتية، وهي أيوة الوحدة الذاتية، وهي أيوة الوحدة الذاتية التي كل الكثرات مستهلكة بالنسبة إليها، التي كل الكثرات فانية بالنسبة إليها، وهي أي الوحدة الذاتية عين ذاتها الأحدية. فالوحدة هنا ليست عرضا، ليست صفة، ليست أمرا عارضا على حقيقة. زيد وحدته وحدة عرضية، وصلوا له؟ لكن الوحدة لنفس الوحدة نفسها وليست من عوارضها، فمحض الوجود محض وحدة وحقيقة لا متنافية واحدة، هي عين ذاتها الأحدية، وهي أي الوحدة الذاتية عين ذاتها الأحدية، وهي عين ذات، هي ليست شيئا عارضا من العوارض على تلك الحقيقة، لأن الوجود مساوق للوحدة، مساوق للتعين. فها هنا الوحدة وحدة سريانية، وحدة هي كل الحقائق بما لها من مقام الذات ومقام الظهورات. ثم قالوا وعنوان الوحدة والواحد لهذه الحقيقة المحضة اللامتناهية، لهذه الحقيقة المحضة اللامتناهية، إنما هي للتفخيم والتجليل. لأنه لا شيء في هذه المركبة الأحدية المحضة الصوت يقول العرفاء حينما نقول أن الحقيقة المحضة اللامتناهية هي عين الوحدة وما شاكل هذه الأمور، هذه الوحدة التي هي عين لا نهاية الوجود من العناوين المشيرة إلى جلال وجود وعظم وجود، لا أننا نعرف ونحيط بهذه الوحدة، هذه الوحدة عين لا نهاية، وإذا كانت عين لا نهاية فهي عناوين مشيرة للتفخيم والتعظيم وما شاكل هذه الأمور، وليست من المفاهيم التي يحيط بها العقل. فالوحدة الحقة الحقيقية عنوان مشير، وليس بعنوان ومفهوم يحيط به العقل فيحصل في المدارس الإدراكية. فإذا من باب ضيق العبارات نقول وحدة ونقول محض ونقول لا نهاية ونقول ما نقول من هذه الكلمات، هذه عناوين مشيرة إلى من؟ إلى ما نريد أن نتوجه إليه بأعماق ذواتنا، وإلا فهذه الألفاظ ليست محيطة بشيء وليست محددة لأمر. فإذا قالوا عنوان الوحدة من الأوصاف الثبوتية التفصيلية التعظيمية المشيرة إلى حقيقة ندركها بنحو الإشارة، لا أننا نتمكن من ملاحظتها والإحاطة بها. وهي عين ذاتها الأحدية، وهي عين ذاتها الأحدية والوحدة والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرات والوحدة أي والوحدة مبتدا والوحدة مبتدا والوحدة مبتدا عينها خبر أيضا عينها أيضا عينها خبر أقرأ العبارة والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة التي هي ظل تلك الوحدة الأصلية أيضا عينها من وجه كما سنبين إن شاء الله الآن بعد قراءة العبارة نأتي إلى سبب والوحدة يا وحدة والوحدة الأسمائية إن الوحدة الأسمائية هي الفيض المنبثق هي النفث الرحماني هي الرحمة المطلقة الفعلية عبر عنها ما شئت والوحدة الأسمائية وهي الوحدة الظلية هذه الوحدة الظلية هذه الوحدة الظلية بما لها من النسب والاعتبارات بلحاظ التعينات الخاصة المقابلة للكثرة هذه هي المقابلة للكثرة كثرات بلحاظ تعيناتها الخاصة في تلك الوحدة بلحاظ نسبها إلى هذه الأمور تقابل هذه الكثرات لكن أرجو التوجه المراد من التقابل ليس تقابل الواحد للاثنين حتى تكون كل واحدة من الحقائق تقابل الثاني تقابلا عدديا تقابل بمعناه الأعم لا بمعناه الأخص كما قال الأساتذة يعني تقابل لا بالمعنى الأخص وهو تقابل الأعداد المنفصلة بل تقابل بمعنى المعية والجمع لأن الوحدة الظلية الأسمائية تجتمع مع الحقائق وليست مقابلة للحقائق تقابلا كتقابل الأعداد إلا أن يراد من التقابل العددي لأن كل الأعداد هي تكررات الوحدة وإذا كانت ترجع إلى تكررات الوحدة ففي الحقيقة تقابل بلحاظ واجتماع بلحاظ آخر فهنا أيضا كذلك وحدة بلحاظ ذلك الوجود الواحد وهو الوجود المنبثق والوجود المنبثق مع كون التكثرات تقابله ويقابل هذه الكثرات لأنها ناشئة منه فهي نسبه ولحاظاته المختلفة فهي مجتمعة معه فإذن بهذا اللحاظ لا تقابل الوحدة العددية فالذي يقابل الوحدة العددية هو الحقيقة السارية وهي الحقيقة الحقة المطلقة الأحدية الصمدية واضح؟ لا ما نفعل من ذلك التقابل هناك تقابلات شيء يقابل شيء أحسنتم هناك شيء يقابل شيء هنا ليس المراد من شيء لأنه يجتمع معه بلحاظ ما أعلم قصة عن خاصة يصير عندنا شبه بشرط شيء مستقلات لا يجوني ذكر هذه المسائل بس ألا ما أعلم تعرضينها أشوف شيخنا الكثرة الأسمائية هي بلحاظ وحدة لأنها هي ذلك الفيض الواحد الإلهي وهو الواحد الصادر من الحق سبحانه وتعالى هذه بلحاظ هي وحدة وحدة ظلية تحكي الوحدة الحقيقية الأصلية مثل له بلحاظ حق سبحانه وتعالى بلحاظ محض الوجود هي بلحاظ محض الوجود وحدة هي ما وحدة هي وحدة فعلا إلهي قبل التعينات قبل التعينات قبل التعينات فهي بهذا اللحاظ وحدة ظلية قابلة الوحدة الأصلية وليس المعنى المقابلة الاصطلاحية يعني كانت ظهورا لك فبهذا اللحاظ هي وحدة لكن بلحاظ نسبها المختلفة تتراسل، هي بلحاظ تعينات عالم التجرد، تعينات عالم المثال، تعينات عالم الطبيعة، هي كثرة لأنها تنسب إلى هذه الأمور المتعددة، فهي تلك الأمور وتلك الأمور هي تلك الوحدة. ليس لنا هنا حقيقة أخلاقية في عالم السعد في عالم الإنسان على حدة تقابل هذه الحقائق، بل هذه الحقائق تعينات تلك الحقيقة. فإذا بلحاظ هي ليست تلك الوحدة العددية، هي ليست تلك الوحدة العددية التي واحد يقابل اثنين واثنين يقابل كذا وكذا وكذا، ليست بهذا المعنى. لكن بلحاظ لا مانع من أن نقول، لأن الكثرات العددية هي تكرار واحد، فبهذا اللحاظ كأنها تكرار تجليها تكون تلك النسب. واضح مثلا؟ كأن تكرار تجليها يكون تلك النسب. فإذا الواحد لأن بتكراره تحققت الأعداد، هنا كأن بنسبها المختلفة تعينت الحقائق الإنسانية، بهذا اللحاظ لا مانع من أن نقول هذا أيضا كأنه ذا. لكن الواحد حقيقة تختلف عن حقيقة الاثنين، والاثنان حقيقة عددية معينة بحدها وبقالبها المعين، تقابل الواحد في حده المعين وتقابل الثلاثة، في حين أن الحقيقة الأسمائية مع نسبها المختلفة هي شيء واحد. فبلحاظ هي لا تكون نسبة عددية، لا تكون بمعنى الكم المنفصل العددي الذي تقابلاته تقابلات شيء يقابل شيء آخر، وإن كان يرجع إلى تكرار تلك الوحدة. أقرأ العبارة: والوحدة إن مبتدا موصل له، والوحدة إن مبتدا موصل له، والوحدة الأسمائية يا وحدة أسمائية يعني الوحدة الذرية بما لها من النسب إلى الحقائق، فهي عين الحقائق، فهي عين الكثرات. والوحدة الأسمائية هذه الوحدة الأسمائية والوحدة الأسمائية المقابلة لمن؟ للكثرة. الوحدة الأسمائية تقابل من؟ تقابل الكثرة. أرجو توجه. فإذا المقابلة للكثرة هي الوحدة الأسمائية، المقابلة للكثرة هي الوحدة الأسماء، والوحدة الأسمائية هي الوحدة الظلية، أي هي الوجود المنبثق. هذا الوجود المنبثق يقابل الكثرة، وإلا فالحقيقة اللامتناهية الإلهية ليست بمرتبة شيء حتى تقابل شيئا من الأشياء. واضح المثل؟ المقابلة للكثرة، لكن لا ننسى ليس تقابلا عدديا حتى تكون تباينات وتكثرات وأشياء مختلفة، هي تقابلها بلحاظ أن الكثرة ليست في عين تلك الوحدة الذرية، لكن الكثرات هي عين تلك الوحدة الذرية. فإذا بلحاظ مقابلة وبلحاظ معية. والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة، والوحدة الأسمائية التي هي أي الوحدة الأسمائية ظل تلك الوحدة الأصلية الأحدية الصمدية الذاتية الأخلاقية، عبر عنها ما شيء. هذه الوحدة يا وحدة الوحدة الأسمائية وهي الكيه المنبثق ظل لمن؟ للوحدة الحقيقية. فإذا الوحدة الحقيقية لها ظهور في عالم الإنسان، ظهور وحدة في عالم الإنسان، ظهورها الوحدوي بمن؟ بالوجود المنبثق. واحد مثلا بدون تعين لجهة من الجهات، ولها ظهور آخر في الإنسان الكامل، تعين لكل الصفات بنحو الجمع. والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة التي هي ضد تلك الوحدة الأصلية الذاتية أيضا عينها حرف الرجل أيضا عينها. هذه الوحدة الأسمائية، هذه الوحدة الأسمائية هي عينها، يعني عين الوحدة الذاتية. الوحدة الأسمائية أي الوجود المنبثق هي عينها، هي عين الوحدة الذاتية. قبل لحظة قلنا لا يشترك معه شيء، تعينه بذاته لا يتميز عن شيء. إن كنا بصدد مثل هذه الكلمة فالمراد لحاظ الوحدة الحقة الحقيقية في مرتبة لا نهاية في وجودها الذاتي. وإذا قلنا هي عين الوحدة الأسمائية الذلية، أي هي عين الفعل في مرتبة الظهور، واضح المثل؟ فلا يتصور متصور يرى ها هنا أنه أريد حدود أو أريد اتحاد أو أريد ما شاكل هذه الخرافات والأوهام وهذه الجهالة. لا، هو عينها مثل ما قلنا فيما تقدم، عينها في مرتبة الظهور. فإذا الوحدة الحقيقية المحضة هي عين الحقائق الخارجية، هي عين الوجود المنبثق، هي عين مرتبة الظل ومرتبة الأسماء والصفات الظلية، لكن عينها في أي مرتبة؟ لا في مرتبة الذات، كفر وإلحاد والعياذ بالله، في مرتبة الظهور، لأن هذه الظهورات هي عين الفعل الإلهي وليست أمورا وأشياء متعلقة بالفعل الإلهي، واضح؟ أو بالذات المقدسة الإلهية. والوحدة الأسمائية أيضا عينها، عينها خبر الوحدة، عينها أي الوحدة الذاتية، عينها أي عين الوحدة الذاتية. فإذا فالوحدة الأسمائية ترجع إلى الوحدة الذاتية، فالوحدة الأسمائية ترجع إلى من؟ ترجع إلى الوحدة الذاتية. والوحدة الذاتية تساوق الوجود والجنس، فهي كل الحقيقة بما لها من الشؤون. ولذا كانت الوحدة الحقيقية هي عين تلك الوحدة الظلية. لكن لا ننسى من أن المراد من العين، العين في مرتبة الظهور، فالحق تعالى هو عين الأشياء في مرتبة الظهور، وليست الأشياء عين الحق في مرتبة الذات الأحدية. في تلك المرتبة ليس مقام لشيء، ليس معه شيء حتى يتكون الأشياء هي الله سبحانه وتعالى. هذه أباطيل لا يقول بها عاقل فضلا عن كونه عالم. بلي، فإذن الوحدة الحقة الحقيقية الذاتية وحدتها وحدة سارية للحقائق، لأن جميع الكثرات من تجليات تلك الحقيقة. والوحدة الأسمائية عينها من وجه وغيرها من وجه آخر، عينها، ولهذا الأرض توجه قيد العينية بمن؟ بوجه. قيد العينية بمن؟ بوجه، حتى لا يتصور متصور على أن المراد العينية في مرتبة الله. الوحدة الأسمائية عين الوحدة الحقيقية الحقة، لكن من وجه، يعني من وجه الظهور، من وجه التجلي، من وجه الاشتراك في الوجود في مقابل العدم، صح عبارة؟ من وجه التحقق في مقابل لا تحقق، من وجه الثبوت في مقابل لا ثبوت، فكلها ثبوتات، لأن الفعل الإلهي ليس عدما، الفعل الإلهي ثبوت في مقابل لا ثبوت، بل الفعل الإلهي والوجود الإنساني في مقابل لا نهاية الوجود هو تعلق وفناء، لكن في مقابل العدم هو تحقق. فلذا قال من وجه، يعني من وجه الوجود ومن وجه الخارج ومن وجه الواقع ومن وجه الظهور ومن وجه التجلي ومن وجه مقابلة العدم هو عين الحق سبحانه وتعالى. وحدثا من وجه، يعني يعني ومن وجه آخر وهو وجه الذات ومقام الذات ومقام الحقية ومقام اللانهاية ومقام محض الوجود ومقام الوحدة الحقة الحقيقية ليس عينا بشيء. واضح مثلا؟ فإذا من وجه هو عين الحقائق بالحاضر الظهور والتجلي، ومن وجه لا ربط له بالحقائق وفوق الحقائق فوق كل شيء. من أي وجه؟ من وجه الذات، من وجه الحقيقة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول هذه الأمور إن شاء الله ستتفصل في نفس هذا الكتاب. ها هنا إشارة وتفصيلها يأتي. فإذا أقرأ العبارة مرة ثانية: ولها وحدة لا تقابل الكثرة، هي أصل الوحدة في واقع عبارة المقابلة لها، أي المقابلة علما لها، الضمير يرجع للكثرة، المقابلة لها، المقابلة لها الضمير يرجع للكثرة. والوحدة المقابلة للكثرة، والوحدة المقابلة للكثرة هي وحدة عددية، والوحدة المقابلة للكثرة، أي الوحدة المقابلة للكثرة الوحدة الأسمائية، هي وحدة عددية. هذا في مقابل هذا، وهي وحدة عدد، هي وحدة عددية كالواحد في مقابل الاثنين، وكالاثنين في مقابل الثلاث. وهو التقابل بالمعنى الأخف، وهو التقابل بالمعنى الأخف الملفوظ في الكم المنفصل، الملفوظ في الكم المنفصل. مثلا فإذا يكون هنا التقابل تقابل عددي، لكن قلنا عددي بأي لحاظ؟ بلحاظ كون الواحد الكثرات بتكرره، فكأن الكثرات والآثار بتجليات وبتعينات الوحدة الظلية. واضح؟ فهي وحدة تجتمع مع المعية، فالتقابل هنا بالمعنى الأعام، تقابل هنا لا تقابل عدد في مقابل عدد بلحاظ حدوده الخاصة حتى يكون هذا شيء وذاك شيء، فالتقابل هنا بالمعنى العام الذي لا يرجع إلى التشتت والتعدد والحدود المتباينة، والحدود المتباينة بل يرجع إلى وحدة صنعية تدبيرية، بل يرجع إلى وحدة صنعية تدبيرية ترجع في الحقيقة وبالمآل كل الكثرات إلى تلك الوحدة الظلية، فهي وحدة تجتمع مع الكثرة، فهي وحدة تجتمع مع الكثرة. بل ترجع إلى وحدة صنع وتدبير، وهذه الوحدة الصنعية التدبيرية تجتمع مع هذه الحقائق في عين تلك الحقائق. فإذا مثل هذه الوحدة، سواء قلنا الوحدة العددية أو قلنا الوحدة بالمعنى الأعام التي هي تجتمع في الحقيقة مع من؟ مع الكثرات، فمثل هذه الوحدة لا مجال لجريانها بالنسبة إليه تعالى شأنه، بالنسبة إليه تعالى شأنه، لأن الله تعالى لا بداية له، الله ليس كالواحد له بداية ثم ننتقل إلى الاثنين ثم ننتقل إلى الثلاثة، هكذا بدايات قلنا فيما تقدم، الحق لا بداية له ولا نهاية له. فمثل هذه الوحدات العددية لا يعطى جريانها في الحق سبحانه وتعالى، بل الوحدة بمعناها الأعام أي العددية بلحاظ الجمع مع الكثرات أيضا هم لا مجال لها هناك في الحق سبحانه وتعالى، لأنه أرض التوجه، لأن الوحدة الأسمائية أرض التوجه لهذه المسألة، لأن الوحدة الأسمائية تجتمع مع الكثرات هي عين الكثرات، لكن هذا بلحاظ إجمال وهناك بلحاظ تفصيل. والحق سبحانه وتعالى أجل من أن تنسب إليه هذه الأباطيل. أرجو التوجه كيف أنا؟ أرجو التوجه. حينما يقال الأموات في البحر لو أخذنا وحذفنا منها التعينات الخاصة لكانت عين البحر، وحينما يقال الماء أو المياه في الأواني المختلفة لو سلبنا الأواني المختلفة لكان شيئا واحدا، هذا المراد منه الوحدة الظلية بلحاظ كثراتها وتعيناتها. فلا يتوهم متوهم على أنهم حينما يتكلمون ويقولون بأنه كالبحر وأمواجه أرادوا مرتبة الذات، أرادوا مرتبة الفيض. إذا سلبت التعينات كان الفيض مع المفاض المعين والكثرات المعينة شيئا واحد. فهذه أمثلة لمن؟ لمرتبة وحدة الفيض، لأن الفيض واحد بلحاظ وهو متكثر بلحاظ التكثرات عينه وهو عينها بلحاظ إجمالي وتفصيل. واضح العبارة؟ فإذا سلبنا الأواني وهي القابليات المعينة وهي الحدود المعينة كان الفيض الظلي الإثمي مع التعينات الخاصة شيئا واحدا كلها فعل إله. فالله في مرتبة ظهوره وهو الفعل الإلهي، إذا سلبنا التعينات المعينة كان الظهور عين الكثرات والكثرات عين الظهور. واضح المثل؟ هذا لا ينطبق على الحق سبحانه وتعالى. نحن لو سلبنا الحدود لا تكون الأشياء الإمكانية عين الحق سبحانه وتعالى. إذا سلبنا الحدود في عالم الإمكان والقوالب المعينة والماهيات المعينة عن زيد وعامر وعن سماء وأرض وعن ملك وشجر وبقار كانت جميعا وحدة ظلية هي عين الفيض المقدس. لكن لو سلبنا الحدود والإطارات عن عالم الإمكان يكون عين الحق سبحانه وتعالى، هذا لا يكون به جاهل فضلا عن عامر. واضح العبارة؟ فإذا حينما يقولون إذا سلبت التعينات كانت الأمواج عين البحر، إذا سلبت التعينات وأخذت الظروف كانت المياه شيئا واحد، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ عبارة مهمة، بلحاظ الحق، بلحاظ الحق في مرتبة ظهوره الظلي الواحد والتعينات إذا سلبت وإذا وإذا، لا بلحاظ الحق سبحانه وتعالى مع الحقائق الإنسانية، فإن سلب التعينات لا يصيرها عين الحق سبحانه وتعالى. فإذا أرادوا وحدة ظلية هي الحق في مرتبة الظهور، هي الحق في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات، لو سلبت عنها القوالب والحدود لكان شيئا واحد، فهي بلحاظ سلب القوالب والماهيات شيء واحد، وهي بلحاظ التعينات تقابل الشيء الواحد. فالوحدة هناك جمعية تجتمع مع هذه الحقائق وتقابل هذه الحقائق، تجتمع معها بلحاظ سلب القوالب وتقابل هذه الكثرات بلحاظ القوالب مثلنا، لكن هذا لا يمكن إطلاقه على الحق سبحانه وتعالى. واضح العبارة؟ مرتبة غيب الوضع أصلا مو محل كلام. كيف يغنى؟ أكو عبارة للفلاسفة مرتبة غيب الوضع ومرتبة الأحدية شيء واحد، لكن أكثر يقولون ليس شيئا واحدا. مرتبة الأحدية مرتبة الذات وهي مقصد ومرتبة غيب الغيوب مرتبة لا كلام ولا سؤال ولا لأنها مرتبة قصور عالم الإنسان على الدهر فليس محلا لكلام أحد لا لعالم لا لنبي ولا لوصي ولا لملك ولا لأي ممكن في عالم الإنسان مرتبة غيب مرتبة ستر بالأنوار الإلهية لا متناهية مثل له مرتبة أخرى مرتبة إذن واحدية أحدية عفوا التي هي مرتبة الذات ومرتبة الواحدية في الحاضر أسماء وصفات وظهوراتها مثل له فها هنا محل الكلام ذلك ظهورها بالحاضر أفعالها في الخارج الله سبحانه وتعالى هو حقيقة واحدة مثل له لكن في الحاضر مراتبنا الإدراكية نقول واحدية أحدية غير الغيوب هذه لا بلحاظ الذات المقدسة في لحاظ الذات المقدسة حقيقة واحدة ليست محيثة لهذه الحيثيات ولا بهذه المراتب واحد مثلا لكن بلحاظ مراتبها الظهورية مرتبة لا ظهور مرتبة محض الوجود التي تكون الحقائق محض التعلق بها ومرتبة ظهور وأسماء وواحدية وما شكل هذه المراحل هذه بالحاضنة في حال التكين والتفاهم في عالم الإنسان واضح العبارة واضح ذلك بس على كل لأن العبارات غريبة توجب الإهام مثل له عبارات غريبة لأهل السوق ولكذا وللعامة عبارات غريبة فإذا قيل هو عينها عينها فإذا يقودون بالحلول فإذا يقودون بالاتحاد فإذا يقودون بكذا هذه شبه صدرت من عدم معرفة الاصطلاحات ولا أريد أن أنزه عارفا أو فيلسوفا ما من علم إلا وهناك فيه من هو مصيب ومستبد وخارج عن المسيرة مثل له فكما وأن الفقيه قد يخطأ في فقيه كذلك رب متفلسف يرى نفسه فيلسوف ورب جاهل يرى نفسه عارف عرف الصلاحات وما عرف أبعاد تلك الصلاحات فصار يتكلم بحلول جهلي وباتحاد جهلي ومما شاكل هذه الأمور الخطأ في كل مجالات العلم موجود لكن نتكلم عن واقع الاصطلاح وعن المراد للعرفاء الحقيقيين وإذا جاء مجاهل وأدخل نفسه في سلكهم لا يدل على أنه منهم واحد مثلا ولا أظن أن عارفا يتصور على أنه يتحد مع الحق سبحانه وتعالى بعد معرفة الإمكان هذه بدايات أولية بعد معرفة الوجوب الذاتي والإمكان بعد معرفة لا نهاية التحققية القيومية ومحض الفنائي والارتباط كيف يعقل لعاقل أن يتكلم فيها هذه البدايات أولية الذي يعرف البدايات الأولية عرفان معنى لا يقع في مثل هذه الأخطاء بل وهو نور محض لما كان الكلام في العرفان كما تعلمون عن الحق سبحانه وتعالى وصفاته جاء ليقول ومن جملة صفات الحق أنه نور ومن جملة صفات الحق كما أنه عالم حي أول آخر قيوم إلى آخر العبارات من جملة أوصاف الحق لأن العرفان كله في الحق وأوصافه وهو يعني وذلك الوجود المحض اللامتناهي نور ومثلا الآن يريد أن يقيم الأدلة على كونه تعالى أي على كون الحقيقة المحضة نور قال إذ تعليل وتوضيح لكونه نورا إذ به أبتوجه نحن الآن بواسطة هذا النور الحسي ندرك هذه الأجسام الكبيرة وتلولة فإذا بالنور تشاهد الأشياء وإذا كان أبصره مبتدأ عرفاني وإذا كان بالنور مشاهد الأشياء فإذا المشهود الأول هو النور والمشهود الثاني بتبعي شهود النور تكون الأجسام الكثيرة. فما يمكن أن يعرف إنسان شيء إلا بواسطة الحق سبحانه وتعالى. ولذا العرفاء بالحق عارف الحقائق، بالحق عارف الحقائق، لأنه نور بظهوره ظهرت الأشياء. فكيف متى غفت حتى يكون غيرك دليلا عليه؟ واضح العبارة؟ فإذا وهو نور، ونحن نعرف أوصاف النور بالنور، النور يدرك أولا في هذا الإدراك الحسي ممكن له النور المعنوي كذلك. فالنور الحسي أول يدرك، ثم به تدرك الحقائق بالنور المعنوي وهو الحق، لأنه به ظهرت الأشياء تدرك الأشياء. فإذا أدرك عاقلون سماء أو أرضا أدركه بنور الحق سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض. بل إذ تعديل لكونه نور، والنور كما تعلمون ما يدرك أولا ثم بواسطته تدرك الأشياء، فبالحق درك الحقائق، فبالحق درك الحقائق. إذ لماذا هو نور؟ قال إذ به أي بالحق، أي بالحقيقة اللامتناهية، أي بمحض الوجود تدرك الأشياء كلها، تدرك الأشياء كل الأشياء تدرك بما؟ بالنور. كما بالنور الحسي ندرك الحقائق الخارجية، ولولا النور الحسي لكنا لا نشاهد شيئا، فكذلك بالنور الحقيقي العارف يدرك الأشياء. واضح المثل؟ فكل ما يدرك بواسطة النور فالوجود نور. الدليل الثاني، الدليل الثاني على كونه تعالى نورا. الدليل الأول واضح أنه به تدرك الأشياء، والنور هو الذي به تدرك الأشياء فهو نور. الدليل الثاني، ولأن محض الوجود ظاهر بذاته، هاي متقدمت لما تقدمت، ظاهر بذاته مظهر لغيره لأنه قيوم، تقدمت هذه الكلمة. صفة النور الحسي ظاهر بذاته لولا مظهر لغيره لولا، هذا بالحظ تقريبا ذهني لولا. دائما الأمثلة الحسية تجعل جسرا للانتقال إلى الحقائق المعنوية، مثل لولا. ولأن محض الوجود ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فالحق تعالى نور. واضح العبارة؟ زين. ومنور سماوات الغيوب. السماوات أرض التوجه، كل مرتبة من مراتب عالم الإمكان لها سماء. الوجود الإنساني حضيضه أرضه الجسم، وسماؤه العقل والفطرة والشهود، السماء. الأرض حضيض لها سماء، وهو آخر فلك من الأفلاك الذي منه ينزل المطر، مثل له هذا السماء المشاهد. فكل شيء له مرتبة دنو وله مرتبة علو. يقول ومنور، يعني ومحض الوجود منور سماوات الغيوب. يا سماوات الغيوب، السماء الغيب هو عالم المجردات، سماء الغيب هو عالم العقول، عالم المجردات، عالم الملائكة. الله نور تلك السماوات، تلك السماوات ما سمت واستنارت إلا بنور الحق، وعبر عنها بسماوات الغيوب لأن منها ينزل الوحي على العالم الأسفل، وعبر بعالم العقول، وعبر عن عالم العقول بسماوات الغيوب لأن منها ينزل الوحي. فكما وأن من سمائنا هذا المعين ينزل المطر تنزل الرحمة وكلولة كذلك الرحمة المعنوية تنزل من من؟ من سماوات الغيوب أي من عالم المجردات. فجبريل عليه السلام سفير الحق سبحانه وتعالى في إنزال الوحي والعبارة. ففي مرتبة الرسول الأعظم جسم، وفي مرتبة سلام عليكم، وفي مرتبة ومثال، وفي مرتبة وعقل وكلولة، وفي مرتبة وأب، وفي مرتبة وزوج، وفي مرتبة وكذا 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 وكلولة. فإذا أردت الحقيقة الإنسانية بأبعادها المختلفة هي تلك الحقيقة. فالحقيقة الإنسانية بأبعادها المختلفة هي تلك الحقيقة. فيد الإنسان يد إنسان، وخياله شأن من شؤونه، أعضاؤه شأن من شؤونه، وكل مراتبه هي شأن من شؤونه. فالإنسان عليه السلام بحقيقته الجمعية إنسان، وبحقيقته التفصيلية ومراتب عالم الإنسان وكلولة. ها هنا حرب توجه، لا يقول قائل على أنه إذن لا بد وأن ينزل الفيض والوحي على الرسول الأعظم بواسطة سماوات عالم الغيوب. نقول الرسول بمرتبة جبريل ينزل عليه، وبمرتبة له مع الله خلوة، ليس في ملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأي إنسان ولا لأي مخلوق من عالم الإمكان. تلك مرتبة الذنوب، تلك مرتبة التعلق، تلك مرتبة وقف عندها جبرائيل عليه السلام متحيرا عاجزا. تلك مرتبة هي مرتبة الكون الكامل الإنساني الذي سجدت له الملائكة. واضح المثل؟ فإذا لا تناقض في قول القائلين أنه ينزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام في مرتبة من مراتب حقيقته الوجودية، وهو فوق جبرائيل عليه السلام في مرتبة من مراتبه الوجودية.